فهذا ضرار. قال العلماء رحمهم الله: ويجب أن يهدم، يعني مسجد الضرار، ويكون إتلاف ماليته عقوبة على صاحب، وإلا فمن الممكن أن تغير هيئته ويتخذ مخزنا أو متجرا أو ما أشبه ذلك. لكن قالوا يهدم لأنه عقوبة على صاحبه. طيب، هذا المسجد اتخذه المنافقون، وفي هذا إشارة إلى أن كل منافق يود أن يتفرق المؤمنون، وبذلك يجب أن نحترز من القوم الذين يشون بين المؤمنين، ولا سيما بين الشباب وطلبة العلم، ليفرقوا جمعهم ويشتتوا شملهم، وأن نعلم أن هذا من خصال من المنافقين، وأن كل إنسان يحب أن تتفرق الأمة فإنه فيه خصلة من النفاق، بخلاف الذي يحب أن تجتمع الأمة ويلم الشعب فإن هذا من المؤمنين. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فساد ذات البين من الحالقة، قال: ولا أقول تحلق الرأس ولكنها تحلق الدين. فعلى كل حال، المنافقون لا شك أنهم يحبون أن يتفرق المؤمنون، يفرق بينهم حتى باسم الإسلام أو باسم الدين أو باسم العقيدة أو ما أشبه ذلك، حتى لو اختلف الناس في أمور لا علاقة لها بالعقيدة حولوها إلى اختلاف في العقيدة، وقالوا: والله هذه عقيدة وإحنا يجب أن نحمي عقيدتنا ويجب أن نفعل، فيتفرق الناس، وهذه يعني بادرة خطيرة جدا، ومع الأسف أنها توجد الآن في بعض الأمكنة ومن بعض الشباب. والواجب الاتفاق وعدم الاختلاف مهما أمكن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما إلى اليمن، قال: تطاوعا ولا تختلفا. فأمرهما أن يطيع أحدهما الآخر حتى فيما لا يرى أنه مصلح، لأن التفرق هو المفسد. انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار: لا تقوم فيه أبدا.
قرأنا هذا
سم.
وهذا كما أنه ندب
سم. وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء، فكذلك نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. فأما أماكن الكفر والمعاصي التي
مسجد قباء، نص الله على فضيلة الصلاة فيه، فقال عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. فإن المشهور أنه مسجد قباء، على أن القول الراجح أنه يعم مسجد قباء ومسجد والمسجد النبوي، لأن المسجد النبوي أسس من أول يوم على التقوى فهو داخل. لكن لما كان بعد قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، عرف أن المراد به في الآية مسجد قباء، ولكنه يدخل فيه المسجد النبوي من باب الأولى. لكن هل تضاعف الصلاة فيه؟ الجواب: لا تضاعف من أجل نفس المكان، لكن من خرج من بيته مطهرا وصلى فيه ركعتين كان كمن أدى عمره، من هذا يكون له مزية. أما نفس المكان فلا، يعني لا يتضاعف فيه الثواب. نعم.
فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب، إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم، وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم. وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مقبرة فجعله مسجدا بعد نبش القبور. فإذا كانت
وعلى هذا كما يصنعه بعض الأخوة الجالية الإسلامية في بلاد الكفر من شراء الكنيسة وجعلها مسجدا من هذا النوع، أنه جعلوا دور الكفر دورا للإيمان والإسلام، فهذا يكون أفضل مما لو بنوا مسجدا جديدا، لأن في هذا مصلحة وزوال مفسدة. المصلحة أنها كانت مسجدا، وزوال المفسدة إيش؟ أنه ألغيت الكنيسة، ألغيت الكنيسة. وكما ذكر المؤلف رحمه الله، طيب ولكن هل تصح الصلاة في الكنيسة دون أن تجعل مسجدا؟ الجواب: إن كان فيها صور فلا، وإلا صح. نعم.
فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟ فإنه إذا قيل هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن محرما، ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه، فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية لو تجرد عن كونه أثرهم، ونحن لا نقصد التشبه بهم، بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار، فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال السابل المسلمين السابقين، إما كفر وإما معصية، وإما شعار كفر أو معصية، وإما مظنة للكفر والمعصية، وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية. وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا، ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية، وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان. ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟
الله أكبر. ولكن مع الأسف أن الأمة الإسلامية الآن بالعكس، الآن الأمة الإسلامية تقدس آثار الأنبياء والصالحين أكثر من تقديسها لأعمالهم، ولهذا تجدهم كثيرا ما يحرصون على الآثار واتباع الآثار، ولكنهم قد أضاعوا سننا كثيرة أهم بكثير من هذه الآثار، وهذا من المؤسف، من المؤسف حقا. تجد الإنسان يحترم المصحف ويعظم المصحف، ولكنه لا يعمل بما في المصحف، لا تصديقا بخبر، ولا امتثالا لأمر، ولا اجتنابا لنهي. وهذا عكس ما يريد الله منا. أهم شيء اتباع آثارهم التي يتعبدون لله تعالى بها. الآن بعض الناس عندما تذكر له بيت النبي عليه الصلاة والسلام وحجرته وصغارها وتقشفه تجد يتبطر قلبه من البكاء والتأثر، لكن عندما تذكر له التهجد والصيام والذكر يكون كالماء البارد يمشي على القلب، لا يهتم له كثيرا. وهذا بالعكس، والواجب أن يكون الأمر بالعكس. نعم.
وأيضا ما هو صريح في
حقيقة أني أنا كنت أود أن مثل هالمسائل الدرر التي تمر بنا أنها تقيد، لعلكم تفعلون هذا. لا يعني مو كلامي أنا، حتى في كلام الشيخ بعض الأحيان قواعد، مثلا أن فهمنا من كلامه أنه إذا حصلت المشابهة ولو بدون القصد ثبت الحكم، خلافا لمن يظن أن التشبه لا يثبت حكمه إلا لمن قصد التشبه. المقصود مشابهة بالظاهر، وأما في الباطن وكون نوى أو لم ينوي فلا عبرة بذلك. نعم.
وأيضا ما هو صريح في الدلالة ما روى أبو داود في وأيضا ما هو صريح في الدلالة
كذا عندكم في النسخ كلها من ها؟ عندك كذا مما نسخة
هذا أشار إليها، قال في المطبوعة فقط
ها؟
قال في المطبوعة
إيه في المطبوعة
إيه ليست نسخة
إيش؟
أقول ليست نسخة خطية
إيه؟ والله العالي أقرب تكتب نسخة وأيضا مما
وأيضا مما هو صريح في الدلالة ما روى أبو داود في سننه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا إسناد جيد، فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجل من أن يحتاج إلى أن يقال هم من رجال الصحيحين. وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله ليس به بأس. وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم هو ثقة. وقال أبو حاتم هو مستقيم الحديث. وأما أبو منيب الجرشي فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي هو ثقة، وما علمت أحدا ذكره بسوء. وقد سمع منه حسان بن عطية. وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث، وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في
لما تكلم على سند رحمه الله وبين أنه حجة من حيث السند بين ما يقتضيه من حيث الحكم، وأنه أقل أحواله أنه يقتضي التحريم، وبه نعرف ضعف قول من يقول إنه يكره التشبه بالكفار، والصواب أنه يحرم. وينبغي أن نحمل كلام العلماء الذين قالوا الكراهة، ينبغي أن يحمل على أنه كراهة التحريم والمنع. نعم.
كما في قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك. وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك. وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبها، والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير
لها، قول الشيخ رحمه الله أنه نادر هذا صحيح، ولعله بالنسبة لزمن. أما في زمننا فما أكثر الذين يفعلون ما يقتضي التشبه من أجل أنهم فعلوه، ويرى أن فعلهم هو التقدم وهو الرقي وهو الحضارة وما أشبه ذلك. فكلام الشيخ رحمه الله لعله في وقته أن الذين يفعلون ما يختص بالكفار إنما يفعلونه على وجه الندرة من أجل فعله. نعم.
فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبها نظر، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة، كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم غير الشيب ولا تشبهوا باليهود دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه بالأعاجم وقال من تشبه بقوم فهو منهم، ذكره القاضي أبو يعلى. وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين. قال محمد بن أبي حرب سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة وقال إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار، وإن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار. وقال هو
الصرار عندك بالكسر ولا بدون شكل؟
بدون شكل أحسن الله إليك.
الصرار يعني الذي يسمع له الصليب.
الصرار.
نعم.
وأكره الصرار. وقال هو من زي العجم. وقد سئل
يقول رحمه الله إن كان للكنيف والوضوء يعني فلا بأس به لأنه إهانة، وهل مثل ذلك لو أننا وجدنا صليبا في النعال أو وجدنا صليبا في حفائض الصبيان؟ تعلمون الحفائض اللي تكون يحتشي بها الطفل لألا يتلوث بالبول والغائط، فهل نقول إن هذا لا بأس به لأنه إهانة؟ يحتمل هذا، لأن هذا إهانة للصليب، وأي إهانة أن يكون محلا للقاذورات أعظم منها. وكذلك يقال في الصور، يوجد في بعض الحفائض صور، إما مجرد صورة وإما صورة لعظيم، فهل نقول إن استعمالها في ذلك لا بأس به لأنه إهانة وهو أشد إهانة من الذي يوطأ، أو نقول الذي يوطأ إهانته ظاهرة وهذا إيش غير ظاهر، لأن هذا تحت الثياب فيفرق بهذا الفرق. الظاهر أنه يلحق بالإهانة، الظاهر أنه يلحق بالإهانة وإن لم يكن بارزا ظاهرا. نعم. لكن هذه لو أنها كتبت إن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن ما فيه تشبه بالكفار إذا صنع على استعمل على وجه الإهانة فإنه لا بأس به، لكن لو فرض أنهم هم يستعملون هذا النوع من الحذاء للكنيف والوضوء فماذا؟ لا نعمله هذا، لا نعمله. لكن إذا كانوا يلبسون النعال للزينة والتجمل ووقاية الرجل وما أشبه ذلك، فإذا استعملناها نحن في عكس ما يستعملونه على وجه فيه إهانة، فكلام الإمام أحمد رحمه الله يدل على أنه لا بأس به. نعم.
وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن. هذا يقول هو اسم ملك الهند كما سيذكره المؤلف. وقال في رواية المروذي: وقد سأله عن النعل السندي فقال: أما أنا فلا أستعملها، ولكن إن كان للطين أو المخرج فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا. ورأى على باب
نفس الجواب الأول، لكن زاد هنا
الطين.
الطين إيش الطين هذا؟ يعني مثلا إما إنسان يخلط الطين كما كان في الزمن السابق، وإما في الطين أيام الأمطار قبل أن تزفلت الشوارع. المهم أنه إذا كان للإهانة لا للإكرام. نعم.
ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال: يتشبه بأولاد الملوك.
وانظر يعني الأئمة رحمهم الله أنهم هم أحيانا يتركون الشيء لكن لا يحرمونه
على الناس.
كما قال الرجل أظنه عبيد السلماني، قال للبراء بن مالك لما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي، وذكرها، قال له: إني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن نقص أو في السن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك. وهذه يعني قاعدة يتبعها العلماء والأئمة، أن الإنسان قد يكره الشيء بنفسه ولا يحبه تطوعا، ما هو لأنه يخالف عادته أو ليس مما يستعمل، ولكن لا يحرمه على الناس ولا يطلبه من الناس أيضا. نعم.
ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال: يتشبه بأولاد الملوك. وقال حرب الكرماني: قلت لأحمد: فهذه النعال الغلاظ؟ قال: هذه السندية. قال: إذا كان للوضوء أو للكنيف أو موضع ضرورة فلا بأس. وكأنه كره أن يمشي
زاد
فيه.
زاد هنا على ما سبق
موضع الضرورة،
يعني مثل أن تكون الأرض حارة لا يتمكن من المشي عليها، أو ذات شوك، أو ذات أحجار تجرح الرجل، فهذا لا بأس به، ضرورة. نعم البراء بن مالك.
وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة. قيل: فالنعل من الخشب؟ قال: لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة.
يسمونها القبقاب يا شيخ.
نعم
يسمونها القبقاب.
القبقاب
القبقاب القبقاب
إيه. هذه كانوا يستعملونها عندنا فيما سبق، يصنعها النجارون وتلبس في أيام الأمطار لأنها رفيعة وصلبة ومقوسة من عند العقب حتى تمسك ولا ينزلق الإنسان منها. إيه نعم.
وقال حرب: حدثنا
لا أظن ذلك، إذا لم تكن محل عذاب فلا بأس أن يتفرج الناس عليها
لمجرد الفرجة فقط.
ما في شيء، لا هو للفرجة، وكذلك أيضا لمعرفة الآثار وقوتها، مثلا الأهرام عندكم من هذا النوع. نعم. لكن أظن لازم من فلوس ولا تدخل مجانا.
وقال حرب: حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا حبان بن موسى قال سئل ابن المبارك عن هذه النعال الكرمانية فلم تعجبه وقال: أما في هذه غنية عن تلك. وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية فقال: زي نبينا أحب إلينا من زي باكهم ملك الهند، ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة. سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد قال يحيى بن سعيد القطان وذكر عنده سعيد بن عامر فقال هو شيخ المصر منذ 40 سنة وقال أبو مسعود بن الفرات ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن عامر وقال الميموني رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه ويكره غير ذلك وقال العرب عمائمها تحت أذقانها وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد يكره ألا تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة وقال إنما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس ولهذا أيضا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظلمة في وقته من السواد ونحوه وكره هو وغيره تغميض العين في الصلاة وقال هو من فعل اليهود وقد روى أبو حفص العكبري بإسناده عن بلال بن أبي حجرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعددوا واخشوا شنوا وانتعلوا وامشوا حفاة وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى
صحيح به عندنا به أحسن
أنه كتب به إلى المسلمين وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في كلام الخلفاء الراشدين
أما قوله انتعلوا وامشوا حفاة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا وهكذا ينبغي أن الإنسان يمشي أحيانا حافيا وأحيانا منتعلا امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولئلا يحتاج إلى أن يمس قدمه الأرض في يوم من الأيام والإنسان إذا عود نفسه إذا عود رجله الترف والليونة ما يستطيع أن يمشي حتى إن من الناس من يقول لا أستطيع أن أمشي على الأرض مطلقا حتى لو وإن كانت ملساء لأنه عود نفسه إيش أن ينتعل دائما أو يلبس الجوارب مع الخفين فصارت رجله لا تتحمل شيئا أبدا انت الوقت يا حجاج
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وقال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود
سبق لنا قصة الإمام أحمد في لباس النعل السندي أنه كان لا يلبسه لكنه لا ينهى غيره وذكرنا أن هذا من عمل السلف أن الإنسان يتورع عن الشيء ولكنه لا ينهى غيره فهمتم؟ سواء كان ذلك التورع عن دينيا أو لكراهة نفسية فالكراهة النفسية ككراهة النبي صلى الله عليه وسلم الضب مع إذنه في أكل والكراهة الشرعية كما ذكر عن أحمد وكما ذكر عن عبيد السلماني مع البراء بن عازب رضي الله عنه حين حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال 4 وأشار بأصابع صلوات الله وسلامه عليه العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا توب فقال له عبيده أنا أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن نقص قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك وهذا يقع كثيرا الإنسان مثلا يتحرز بنفسه لكن نظرا إلى أنه ليس عنده أدلة تكون حجة له عند الله عز وجل لا ينهى الناس عن ذلك أو لا يجبه عليه. وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، لأنه لو منع عباد الله من شيء لم يتيقن أو يغلب على ظنه أن الله منعه فسوف يحاسبه الله، سوف يحاسبه الله يوم القيامة، يقول لما منعت عبادي من شيء لم يبلغك أني منعته. وهذه مسألة يعني يجب أن يتفطن لها طالب العلم، فمسائل الاحتياط غير مسائل ما قام عليه الدليل. الاحتياط لنفسك أما المشي ما لم يصل إلى حد التنطع، وأما إفتاء الناس فتحرز منه كثيرا. نعم.
وقال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. قال وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة ولم يرفعه، وهذا وإن كان فيه ضعف وإن كان فيه ضعيف. فقد
عندكم ضعيف ولا ضعف؟ عندنا ضعف. ما أشار النسخة المحقق؟
أي نعم.
أشار إليها؟
ما أشار شيء.
لا جعلوها نسخة.
وهذا وإن كان فيه ضعف، فقد تقدم الحديث المرفوع من تشبه بقوم فهو منهم، وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا، وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا من قوله. وحديث ابن لهيعة يصلح للاعتضاد، كذا كان يقول أحمد وغيره. وأيضا ما روى أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد
بن لهيعة رحمه الله تعالى هو حافظ حاول أحاديث كثيرة لكن احترقت كتبه رحمه الله، وهو من أهل مصر، احترقت كتبه وبعد الاحتراق صار في اختلاط. ولهذا قال العلماء ما حفظ عنه قبل احتراق كتبه فهو حسن، وما كان بعدها فإنه ضعيف، وما اشتبه فهو مختلط يتوقف فيه حتى ينظر حاله. نعم.
وأيضا ما روى أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركانة عن أبيه.
أو محمد بن ركانة، لأن محمد بن علي هي السياق الأول.
عندي محمد بن علي بن يزيد بن ركانة صدوق من الطبقة السادسة.
لا شوف اللي بتتابع الشيخ يقول عن أبي جعفر.
أي عن 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 أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة
أو
محمد بن علي بن ركانة عن طيب. أبي
تكرار احذف علي من بعد أو محمد بن ركانة. كيف؟ نعم. اصبر دعنا من أبي جعفر، يعني محمد عن أبي جعفر ابن محمد ابن علي، محمد ابن علي بن ركان أو محمد بن ركان. لا غلط. ها؟ إيش؟ أي؟ إيه. لا هي عندي. المهم اشتب على ابن علي، اشتب على ابن علي، هذه تكرار ما في اشكال. لأن أبو جعفر روى عن محمد، فمن محمد؟ هل هو محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن ركانة؟ بس هذا هو. فإذا قلت عن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركانة، كذا عندك؟ لا ما هي عندنا بن يزيد. المهم يا أخوان اختلفت النسخ، أنا أتحدث مع رجل نسخته مثل نسخته إلا أن فيها ابن علي مكررة مرتين. أرجوك من الانتباه، خلوا معكم أدب شوي. الآن أنا أخاطب رجل يقول محمد ابن علي ابن ركان، ثم قال أو محمد ابن علي ابن ركان، كذا ولا لا عندك؟
صح.
طيب الثاني هي الأولى، لا بد أن نحذف عليه، لأن اللي عندي أو محمد ابن ركان.
سم.
أنت أما على اختلاف النسخ محمد بن يزيد أو هذا شيء ثاني. نعم.
أو محمد بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود، ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة، وقال غريب وليس إسناده بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة، وهذا القدر لا يمنع أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به. وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع كقوله.
لكن في مسألة اللباس لو انقلبت الحال بأن كان المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يلبسون لباسا معين والمسلمون يلبسون لباسا معين، ثم انقلبت الحال وصار لباس المسلمين في عهد الرسول لباسا للمشركين اليوم، ولباس المسلمين اليوم هو لباس المشركين فيما سبق، نقول الحمد لله ظهر الفرق، ولا بأس أن يبقى المسلمون على اللباس الآن الذي كان لباس المشركين فيما سبق، إلا إذا كان اللباس محرما بذاته فهنا لا يجوز لبسه بكل حال. ولذلك مر علينا فيما سبق أن أحمد رحمه الله كره لباس أشياء، يقول الشيخ الإسلام كانت شعار الظلمة في وقته من السواد وشبهه. نعم.
كقوله فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل، فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة. وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وقال أخرجوهم من بيوتكم، ونفى المخنث لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه. وأيضا عن أبي
نعم هي عندنا بغير بني جنسه،
عندي يقول في ألف وباء وطاء بغير بني جنسه.
نعم طيب.
وأيضا عن أبي غطفان المري قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في صحيحه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. ورواه سعيد بالإسناد ولفظه صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا يوما قبله أو يوما بعده. والحديث رواه ابن أبي ليلى عن داود.
أنا عندي يوما قبله ويوما بعده. عندكم؟ في الموضعين؟
هنا عندي قال الشيخ في التحقيق في ألف وباء وطاء قال وبعده يوما وهو خطأ، وفي المطبوعة يوما قبله أو يوم أو يوما بعده، وفي المسند كما أثبته.
وش أثبت؟
أثبت أول
أو أو في الموضعين.
في الموضعين
والله إنه لا بد تختلف، صوموا يوما قبله أو بعده يوما. طيب أنا وضعت أو في اللفظ الأول اجتهادا لا رواية.
والحديث رواه ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده بن عباس. فتدبر، هذا يوم عاشوراء يوم فاضل يكفر سنة ماضية صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ورغب فيه. ثم لما قيل له قبيل وفاته إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه وعزم على ذلك. ولهذا استحب العلماء منهم الإمام أحمد أن يصوم تاسوعاء وعاشوراء، وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم. قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما.
اليهود فقط.
وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا.
نكتب ولا نكتب؟
نكتب.
قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. رواه البخاري ومسلم. فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عباداتهم وأعيادهم، وأحالها على الرؤية حيث قال في غير حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفي رواية صوموا من الوضح إلى الوضح، أي من الهلال إلى الهلال. وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها لا بالكتاب والحساب الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس والقبط والهند وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعباداتهم، وتأولوا على ذلك قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
ولكن أهل الكتابين بدلوا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان.
وهذا هو الذي يظهر أن أهل الكتابين حسابهم على الأشهر الهلالية، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يصومون يوم عاشوراء، أي اليوم العاشر من محرم. ثم إن قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت لمن؟
للناس.
للناس عموما. وقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا بعدها في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لكن الأمم مع طول الزمن تغيرت وبدلت. وقد حدثني شخص وعدني غدا يأتي لي بما حدثني به أن أسماء الأشهر الفرنجية كانت أسماء آلهة، بعضها أسماء آلهة وبعضها أسماء ملوك وبعضها مناسبات عندهم، يعني هي غير مبنية على علم محسوس ولا معقول ولا منقول. وهذا هو الواقع. فعلى كل حال التاريخ الحقيقي الذي للناس جميعا وضعه الله عز وجل هو الأهل، وأما العمل بالحساب فلا يعمل بالحساب. لكن من عمل بالحساب من جهة مثلا الزرع وقت الزروع وقت البذور وما أشبه ذلك فلا حرج من عمل بهذه الشهور. والعمل بالبروج أحسن، لأنه أبعد عن مشابهة اليهود والنصارى. والبروج ما تتغير، مثلا البروج 12 كل برج له وقته من 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 الزمن. هنا
جاوب السؤال يا شيخ.
نعم
جاوب
السؤال. ما هو صحيح هذا، ليس صحيح. التشبه إذا كان ظاهرا فعليه إثمه وإثم من تأسى به، وإذا كان باطنا فعليه إثمه وحده. وأما مسألة البنطلون، ما هو العلة مشابهة الرجال، لأن البنطلون من خصائص لباس الرجال. نعم.
تسليم اليهود بالإشارة إذا سلم علينا هؤلاء شيخ العباد.
وين لهم الإشارة؟ ماجد ها؟ في درس اليوم؟ يمكن قبل أرى. نعم اليهود يسلمون بالإشارة بدون لفظ. بدون لفظ ما نرد عليه. إيش؟ ما دام الرسول نهى عنه، ولو لم يرد النهي قلنا إذا حييتم بتحية فحيوا بأسلم أنها أردوا، لكن ما دام ورد النهي فأظنه أنه لا يسلم عليه، لا يرد عليه. مثلا
تكلم كلام
إيه؟ لا بأس الكلام، لا بأس الكلام، لا بأس. لأن يعني بمعنى أنك تقول مثلا عليكم السلام، ثم إذا أمكن أن تخاطبه إن كنت تعرف لغته تقول هذا ما يصلح إلا كل باللغة. نعم. ما يعرفون.
لا.
ما يعرف يقول كذا.
بس يقول لو أنت كويس يفرح.
كذا كويس. نعم. إيش؟ مصارعة. تعرف المصارعة؟
مصارعة.
أجيب وش تسأل؟
كيف الهدية صارعة؟
أين؟ يقال إنه صارعه على شرط أن يسلم إذا صرعه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن الرسول صارعه فأسلم، لما صرعه أسلم.
شيخ.
نعم.
شيخ حسن الله إليكم.
ثلاثة.
ما في ثلاثة، خمس دقائق هذه الأخيرة.
لا إله إلا الله. فالله يا أخي أنت متأول يا خالد.
صحيح.
ما هو صحيح
هذا النظام الشيخ في اقتضاء الصراط المستقيم.
اي
خمس دقائق في الاخير
كغير من الفقه والحديث.
اي نعم شيخ.
كذا
وهمني رحمه الله.
يلا الان اعلن الساعه بعد عبد
الله احسن الله اليك. في عباء الان تسمى العباء الفرنسيه.
اي نعم
اسمه فرنسي يقولون لانها ماخوذه من بعض الموديلات الفرنسيه وتصير احسن الله اليك يدها طويله.
نعم واسعه
مثل الاردان.
ها
مثل الاردان.
اي واسعه.
اي واسعه وفيها زخرفه وزركشه وش رايكم يا شيخ بلبسه؟
والله اذا اخذنا بقوله تعالى ولا تبرجنا تبرج جاهليه الاولى وقلنا هذا من باب التبرج ان تكون اكمامها يعني مزخرفه.
اي الكم واسع.
اما الساعه هل ان المراه تطلع يده مع الكم ولا تدخله؟
لا هو اذا صارت العبات هكذا يا شيخ وارادت ان تنزل ولا تاخذ ولا تعطي
إيه؟
سيظهر ما تحت له.
تطلع عليه مع الكم.
اي نعم
والله الاحسن هذه قال له تخبن خبنا.
لكن هل تمنع يا شيخ عشان
هذا بشرط ان نجيز لبسه. اذا اجزنا لبسه نقول تخبن الكم.
لكن هل هذا المنع احسن الله لك لانها من الألبسة الفرنسيه؟
لا 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 لانها من باب التبرج والظاهر معنى فرنسيه يعني انه ورده من فرنسا.
اي ورد
لا انها لباس الفرنسيات. اظن الفرنسيات ما يلبس شيء.
اي لكن النسق الذي فصلت عليه العباءه
نعم
على نفس بعض الملابس التي يلبسها النساء هناك.
هي على كل حال اللي افهم من كلمه فرنسيه انها وردت من فرنسا.
اي والقصه التي يسمونها القصه قصه العباء حيث السعه ثم الذوق من هنا ثم السعه من موضع اخر او القصه من الخلف ومن الامام هذه
قصه تسعة. الراس يعني
لا قصه العبات لان العبات نفسها تقص من هنا ومن الخلف.
والله على كل حال احنا عندنا قاعده عامه ان كل لباس يؤدي الى الفتنه فهو ممنوع. ولا شك ان الى كان فيها تطريز احنا فيه فتنه. اي لكن تطريز حريج ولا لا؟
الا ايش هو صحيح انه من لون العباءه لكنه جميل جدا يجمل العباءه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعباداتهم وتأولوا على ذلك قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولكن أهل الكتابين بدلوا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان باليوم واليومين وعلل الفقهاء ذلك بما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه كما زاده أهل الكتاب من النصارى فإنهم زادوا في صومهم وجعلوه فيما بين الشتاء والصيف وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفونه بها
يعرفونه بها. من يوافقني
فيه في يقول في ألف يتعوفونه وهو تحريف من الناسخ وفي طاء يعرفونه بها.
عندي يعرفونه.
وقد يستدل بهذا الحديث على خصوص النهي عن أعيادهم فإن أعيادهم معلومة بالكتاب والحساب والحديث فيه عموم أو يقال إذا
المهم استفدنا من هذا البحث ما ذكرناه البارحة أن ميقات عبادات من قبلنا بماذا؟ بالأهل لكن هم الذين حرفوا وبدلوا. أما أخذها من الآية ففيها إشكال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فإن التشبيه هنا بالكتابة تشبيه الكتابة بالكتاب، ولا يلزم موافقتها، ولا يلزم من ذلك أن توافق في الزمن. نعم.
أو يقال إذا نهينا عن ذلك في عيد الله ورسوله ففي غيرها من الأعياد والمواسم أولى وأحرى، ولما في ذلك من مضارعة الأمة الأمية سائر الأمم. وبالجملة فالحديث يقتضي اختصاص هذه الأمة بالوصف الذي فارقت به غيرها، وذلك يقتضي أن ترك المشابهة للأمم أقرب إلى حصول الوفاء بالاختصاص. وأيضا ففي الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. وفي رواية سعيد بن المسيب في الصحيح أن معاوية قال ذات يوم: إنكم أحدثتم زي سوء.
عندنا قد أحدثتم،
لا أنا عندي ما في شيء قد لم يذكرها، وإنما قال اتخذتم، وفي مسلم كما هو مثبت
أحدثتم.
نعم. إنكم أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة قال معاوية: ألا وهذا الزور؟ قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. وفي رواية عن ابن المسيب
الآن يكثرن أشعارهن أي بشيء مثل الشعر، ما يختلف عن الشعر أبدا. هذا قسم. نعم. وقسم آخر يقصصن رؤوسهم، يعني هؤلاء يتطرفوا من جهة وهؤلاء يتطرفوا من جهة أخرى، يعني من النساء من تحب اكثر الشعر، ومنهن من لا تحب ذلك، نسأل الله العافية. نعم.
وفي رواية عن ابن المسيب في الصحيح قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج قبة من شعر، فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ فسماه الزور. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثه نساؤهم، يحذر أمته مثل ذلك. ولهذا قال معاوية: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، فما كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون، إما أن يكون مما يعذبون عليه أو مظنة لذلك، أو يكون تركه حسما لمادة ما عذبوا عليه، لا سيما إذا لم يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غيره، فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره فيترك الجميع، كما أن ما يخبرونا به لما اشتبه صدقه بكذبه ترك الجميع. وأيضا ما روى نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر وغيره أنه أمر في الثوب الضيق بالاتزار دون الاشتمال، وهو قول جمهور أهل العلم. وفي مذهب أحمد قولان: وإنما الغرض أنه قال ولا يشتمل اشتمال اليهود، فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرا في النهي، فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرا في النهي كما تقدم التنبيه عليه. وأيضا فمما نهانا الله سبحانه فيه عن مشابهة أهل الكتاب، وكان حقه أن يقدم في دلائل الكتاب قوله سبحانه ألم يأن للذين آمنوا،
كان يعتذر رحمه الله، كان حقه مقدم، يعتذر رحمه الله أنه أخره لعله نسي فأتى به هنا. وذلك أنه ينبغي الإنسان إذا أراد أن يستدل أن يقدم دلالة الكتاب ثم السنة ثم آثار الصحابة ثم آثار التابعين ثم كلام الأئمة بالترتيب. هذا بالنسبة للأدلة الأثرية. أما الأدلة النظرية فتأتي عقب ذلك، لأن المؤمن يقدم الأدلة الأثرية على الأدلة النظرية، ولا يجعل للأدلة النظرية سلطانا إلا على سبيل الاعتضاد، يعني الاستشهاد فقط. نعم.
هنا قال يقدم في دلائل الكتاب.
نعم.
قال المحقق كذا في جميع النسخ المخطوطة وفي المطبوعة أوائل الكتاب، ولعله يقصد بدلائل الكتاب ما مر من الاستدلال من كتاب الله على النهي عن مشابهة الكفار وأهل الكتاب.
إيه؟ هذا هو، لأنه ذكره في الأول في مقدمة الكتاب، ذكر أدلة كثيرة من القرآن تدل على أنه لا تنبغي مشابهتهم بل إنها منهي عنها.
وكان حقه أن يقدم في دلائل الكتاب قوله سبحانه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقوله ولا يكونوا مثلهم نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم. وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي، وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في غير موضع، فقال تعالى فقلنا اضربوه.
قوله رحمه الله إن من ثمرات المعاصي مر عليه في التفسير في هذه الليلة. نعم. فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يؤخذ من أن الطاعات سبب للين القلب، كلما أكثر الإنسان من طاعة الله لان قلبه، ولين القلب أمر مقصود لكل مؤمن، لأنه إذا قسى القلب والعياذ بالله ما صار يخاف من عقاب ولا يفرح بثواب، يعني يمر عليه آيات الوعيد آيات الوعد وتكون في قلبه كأن شيء واحد، عادنا الله وإياكم من ذلك. لكن القلب اللين يتأثر فرحا بآيات الوعد، ويتأثر خوفا وهربا بآيات الوعيد، فهذا في الحقيقة ميزان قسوة القلب. إذا رأت القلب لا يتحرك لطلب ثواب أو خوف عقاب ففيه قسوة، نسأل الله العافية. إينا.
فقال تعالى وقد،
وأظن أن المادة اللفظية واضحة، الحصاة لو مر معها الماء بكثرة يؤثر عليها أو لا؟ ها؟ لا ما يؤثر، لكن الرمل يتأثر لأنه لين، القلب القاسي لا يتأثر بشيء. نعم.
وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في غير موضع، فقال تعالى
اللهم من قلوبنا لذكرك.
آمين. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.
أو هنا هل هي للشك؟
لا،
أجل الشك
تنويع.
قيل إنها بمعنى بل، وقيل إنها للتوكيد، وهذا هو الأصح، يعني إن لم تكن مثلها فهي أشد. ومثل ذلك قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، هذا ليس شك من الله في عدده، لكن إن لم يكونوا ألف إن لم ينقصوا نعم إن لم يكونوا ألفا فلن ينقصوا عنه، فهي للتوكيد. إن لم يكونوا 100,000 إن لا تنقص.
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وإن قوما من هذه الأمة ممن ينسب إلى علم أو دين قد أخذوا من هذه
ينتسب. عندكم ينسب ولا ينتسب؟ ما أشار له؟
لا يا شيخ.
وإن قوما من هذه الأمة ممن ينسب إلى علم أو دين قد أخذوا من هذه الصفات بنصير، يرى ذلك من له بصيرة، فنعوذ بالله من كل ما يكرهه الله ورسوله. ولهذا كان السلف يحذرونهم هذا، فروى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بأحد المسبحات بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. قال في الحاشية هذا الحديث لم أجده بطوله في البخاري، وإنما أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا بهذا اللفظ، وإنما أخرج البخاري جزءا منه عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير وأنس، ولفظ رواية ابن عباس لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. والروايات الأخرى قريبة من هذا مع اختلاف يسير في الألفاظ والسياق.
حسنت.
فحذر أبو موسى القراء عن أن يطول عليهم الأمد.
مثل هذا إذا جاء من هذا الإمام الحافظ رحمه الله الشيخ الإسلام، إما أن يقال اختلاف نسخ البخاري ووقع في يده ما نقله، أو أنه نسخ، ليس أحد معصوم من النسيان. وهذا كنفيه رحمه الله الجمع بين اللهم صل على محمد، نعم، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال إنه لم يرد في البخاري الجمع بينهما، مع أنه ورد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ثابت في البخاري. فإما أن يقال إن النسخة التي كانت في يده ليس فيها ذلك، أو أنه نسخ. لكن مثل هذه الأخيرة نفيه أن يكون ورد في البخاري يتعين الوجه الأول، وهو اختلاف النسخ.
فحذر أبو موسى القراء عن أن يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم، ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ما عهد إليهم من الأمر والنهي وتحريف الكلم عن
مقصده. ما عهد الله،
ما عهد الله إليهم
نسخة. عندكم ها إن كانوا ما ذكروا حق ذكرهم نسخة
كتبت إيش
ها
سجلت نسخة.
ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ما عهد الله إليهم من الأمر والنهي وتحريف الكلم عن مواضعه بتبديل وتأويل كتاب الله، أخبر ابن مسعود بما يشبه ذلك. فروى الأعمش عن عمارة بن عمير عن الربيع بن عميلة الفزاري قال حدثنا عبد الله حديثا ما سمعت حديثا هو أحسن منه إلا كتاب الله، أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم اشتهته قلوبهم واستحلته أنفسهم
واستحلته أنفسهم
وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فقالوا اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تابعوكم فاتركوهم وإن خالفوكم فاقتلوهم. ثم قالوا لا، بل أرسلوا إلى فلان رجل من علمائهم فاعرضوا عليه هذا الكتاب فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد بعده وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحد. فأرسلوا إليه فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله، ثم جعلها في قرن، ثم علقها في عنقه، ثم لبس عليها الثياب، ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقالوا أتؤمن بهذا؟ فأومأ إلى صدره فقال آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا، يعني الكتاب الذي في القرن. فخلوا سبيله، وكان له أصحاب يغشونه، فلما مات نبشوه فوجدوا القرن فوجدوا فيه الكتاب، فقالوا ألا ترون قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا، إنما عنا هذا الكتاب. فاختلف بنو إسرائيل على 70 ملة، وخير مللهم أصحاب ذي القرن. قال عبد الله وإن من بقي منكم سيرى منكرا، وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره.
كلام عظيم من عبد الله بن مسعود، وما أشبه كلامه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قرأت كلامه الذي من عنده تقول يخرج من مشكات النبوة. انظر إلى قوله في صلاة الجماعة: إن الله تعالى شرع لنبيه سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وذكر الحديث بطوله. إذا قرأته تقول لولا أنه ثابت أنه من قول مسعود لكان تحكم بأنه من قول الرسول. وهذه الجملة الأخيرة هذه من أهم ما يكون، أن من علم من رأى منكرا لا يستطيع أن يغيره، فإنه إذا علم الله من قلبه أنه لو قدر لغيره سلم منه. الحيلة التي ذكرها هذا العالم جائزة أو غير جائزة؟
جائزة.
نعم، هو يعرف أنه لو قال لا قتلوه، ولو وافقهم لخان كتاب الله، فتحيل بهذه الحيلة، جعلها في قرن وعلقها في صدره وقال أنا أؤمن بهذا. فهم ظنوا أنه يؤمن بهذا يعني بكتابه وأنه هو الذي في قلبه، فتركوه. ولكن الله تعالى بين الحق حين مات نبشوه ووجدوا هذا الكتاب واختلفوا فيه. وهذا مما يدل على ما ذكرناه في التفسير، أن بني إسرائيل لا يوثق بما عندهم من الكتب لأنهم نسوا كثيرا منها، ونسوه علما ونسوه عملا. المدة، الأمد يعني المدة. ألم تعرف المحرمات إلى أبد وإلى أمد في النكاح؟ لا لا حول. أجل إذا أردت أن تتزوج فلا بد أن تراجع العلماء. نعم، ولد ثاني وثالث ما في مال، ورابع. لا يا شيخ النساء، أنا قصدي أن تعرف إن أمد يعني إلى مدة. ها كأنك التقطتها بسرعة. المحرمات في النكاح محرمات إلى أمد ومحرمات إلى أبد، معروف. وش معنى إلى أمد؟
إلى حين.
إلى حين. كيف؟ نعم.
هل من دواعي قسوة القلوب طول الأمد؟
أي نعم، أي نعم، ما في شك. إذا طال الأمد على الإنسان ربما يعني ربما يمل من الطاعات وتغلبه نفسه في الشهوات، ثم إذا صار ذلك قسى قلبه والعياذ بالله. ومن ثم تجد أنه كلما بعد الناس عن عصر النبوة وجدت الجهل أكثر وقسوة القلب أكثر، وكلما كانوا أقرب إلى عهد النبوة صاروا أقرب إلى العلم وإلى لين القلب. نعم نعم.
تأويل العالم هذا أدى إلى مفسدة كبيرة واختلاف.
تأويل إيش؟
تأويل العالم.
نعم. أيما أحسن، أن يختلفوا أحدهم وأحدهم على الحق أو أن يتفقوا على الباطل؟ الأول، هذا هو، هذا اللي حصل. نعم نعم. مهم من للتبعيض بارك الله فيك، من للتبعيض يعني كله بعضها كذا وبعضها كذا. كيف يعني قصد منه ومنها؟ إنما ما فهمت. وإنما حجارة. أي نعم، أعد الآية، أعد الآية. وش فيه؟ ما في التفاوت. وإن من الحجارة يعني وإن من الحجارة للذي يتشقق منه، يعود على الذي، على الذي. انت لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: ولما نهى الله عن التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم، وذكر أيضا في آخر السورة حال الذين ابتدعوا الرهبانية.
نعم، كيف؟ لما ذكر
لما نهى الله سبحانه وتعالى عن تشبه هؤلاء الذين قست قلوبهم ذكر أيضا.
والله أنا ما وجدت حتى الآن. أنا عندي ما عندي سقط يمكن كثير. الشبه اللي عندي هو صفحة، فكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قبل مباشرة. وش بعد؟ ها؟ بينما هذا عندكم.
هذا قرأناه في الدرس الماضي حسن الله.
طيب.
وانتهينا على قوله: وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. وهذا من حديث من كلام ابن مسعود.
وكان أصحابه يخشون، فلما مات نبشوه فوجدوا القرآن.
فوجدوا القرن.
القرن ووجدوا فيه.
فوجدوا فيه الكتاب.
نعم.
فقالوا: ألا ترون قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا، إنما عنا هذا الكتاب. فاختلف بنو إسرائيل على 70 ملة، وخير مللهم أصحاب ذي القرن. قال عبد الله: وإن من بقي منكم سيرى منكرا.
هذا هم؟
هذا أي نعم.
نبدأ من هنا؟
نبدأ من بعده ولما نهى الله، بعده بسطر واحد.
نعم. ها.
عندكم يا شيخ؟
عندي.
ولما نهى الله عن التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم، وذكر أيضا في آخر السورة حال الذين ابتدعوا الرهبانية.
ها؟ وذكر ذكر أيضا، وعندي أيضا ذكر أيضا في أواخر السورة.
لكن ما عندكم واو يا شيخ؟
لا ما عندي واو.
أشيله.
عندكم في أواخر السورة؟
آخر.
أواخر جمع.
آخر.
طيب. نسخة.
ذكر أيضا في آخر السورة حال الذين ابتدعوا الرهبانية، فما رعوها حق رعايتها، فعقبها بقوله: اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإن الإيمان
قوله لئلا يعلم أي ليعلم، أي ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، فلا هنا زائدة للتوكيد، كهي في قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، فاللام زائدة للتنبيه، قصدي فلا زائدة للتنبيه.
ف... فإن الإيمان بالرسول تصديقه وطاعته واتباع شريعته، وفي ذلك مخالفة للرهبانية لأنه لم يبعث بها بل نهي عنها بل نهى عنها وأخبر أن من اتبعه كان له أجران. وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة من طريق ابن عمر وغيره في مثلنا ومثل أهل الكتاب في مثلنا
مثلا
في مثلنا وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة من طريق ابن عمر وغيره في مثلنا ومثل أهل الكتاب. وقد صرح صلى الله عليه وسلم بذلك فيما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدث أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هذا الذي في رواية اللؤلؤي عن أبي داود وفي رواية ابن داسة عنه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة المسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال: يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال: إنها للمكتوبة، وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم.
عندك فيها لفظ الجلالة؟
نعم. وقال في نسخة في ألف وباء وطاء لم يذكر اسم الجلالة في الموضعين.
طيب إذا النسخة. نعم.
كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياها في الصوامع والديار.
بقاياهم
صحيح يا شيخ؟
هي صح.
فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم غدا من الغد فقال: ألا تركب؟ لتنظر وتعتبر؟ قال: نعم. فركبوا جميعا، فإذا بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا. فإذا بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها. قال: أتعرف هذه الديار؟ فقال: نعم، ما أعرفني بها وبأهلها. هؤلاء أهل ديار أهلكهم الله ببغيهم وحسدهم. إن الحسد.
فقال: ما أعرفني.
في نسخة.
فقال: أتعرف هذه الديار؟ فقال: ما أعرفني.
في ألف وباء وطاء فقال: ما أعرفني. وفي أبي داود: فقلت: ما أعرفني. فقال: نعم، ما أعرفني بها وبأهلها. هؤلاء أهل ديار أهلكهم الله ببغيهم وحسدهم. إن الحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه. والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه.
فأما سهل بن أبي أمامة فقد وثقه يحيى بن معين وغيره، وروى له مسلم وغيره. وأما ابن أبي العمياء فمن أهل بيت المقدس ما أعرف حاله، لكن رواية أبي داود للحديث وسكوته عنه يقتضي أنه حسن عنده وله شواهد في الصحيح. فأما ما فيه من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف ففي الصحيحين عنه، أعني عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. وفي الصحيحين أيضا عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. زاد البخاري: وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه.